الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج الذكر والدعاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب وأن يهدينا إلى سديد القول وصالح العمل، إنه تبارك وتعالى ولي التوفيق والسداد. معاشر الإخوة، في لقائنا السابق مر معنا نقاط عديدة تدل على أهمية العلم بأسماء الرب تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العليا، وأن العلم بأسمائه تبارك وتعالى وصفاته أشرف العلوم وأجلها، وأن هذا العلم له آثاره العظيمة وفوائده الكبيرة التي يجنيها ويربحها من الله عز وجل عليه وأكرمه بهذه المعرفة لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان من آخر هذه النقاط في باب أهمية معرفة أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته، كان من آخرها الإشارة إلى أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته مقتضية لآثارها وموجباتها من العبودية لله عز وجل والخضوع له خشية وإنابة ورغبة ورهبة ورجاء وطمعا وتوكلا إلى غير ذلك من العبادات التي هي مقتضيات وموجبات العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، بل إن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وكل صفة من صفاته سبحانه وتعالى مقتضية لآثارها من العبودية لله عز وجل والخضوع له والقيام بطاعته سبحانه وتعالى. ولأهمية هذا الموضوع وأثره العظيم على حياة العبد وعلى سلوكه وعلى قيامه بعبادة ربه تبارك وتعالى، فلعلنا نقف في حلقتنا هذه وقفة نأخذ فيها أمثلة عديدة تكشف لنا هذا الموضوع وتجلي لنا شيئا من جوانبه العظيمة. أيها الإخوة، إن المعرفة بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته مقتضية لآثارها من العبودية لله عز وجل، وهذا في كل اسم بحسبه وبحسب ما يدل عليه الاسم من المقتضيات والموجبات من عبودية وذل وخضوع لله سبحانه وتعالى، ولعل هذا يتضح لنا من خلال أمثلة عديدة نريدها مستعينين بالله تبارك وتعالى. فمثلا إذا علم العبد أن الله تبارك وتعالى وحده هو المتفرد بالخلق والرزق والمنع والعطاء والخفض والرفع، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يقبض ويبسط، بيده تبارك وتعالى أزمة الأمور. فإذا علم العبد بذلك وأيقن به وتعرف على هذه الأسماء والأوصاف من خلال أدلة الشرع، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالشاهد إذا عرف العبد ربه بهذه الصفات العظيمة فإن ذلك يقوي صلته بالله عز وجل والطمع في من عنده فيما عنده سبحانه وتعالى ورجاء منه وحسن أيضا التوكل عليه والالتجاء إليه، لأن الأمور كلها بيده سبحانه، هو المعطي وهو المانع وهو الخافض وهو الرافع وهو القابض وهو الباسط. فإذا عرف المسلم ربه تبارك وتعالى بهذه الصفات العظيمة فإن هذا يدفعه إلى حسن التوكل وحسن الالتجاء وحسن الطمع فيما عند الله عز وجل وتفويض الأمور إليه، إلى غير ذلك من العبوديات التي تقتضيها هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وإذا علم أيضا العبد بأن ربه سبحانه وتعالى سميع بصير عليم خبير لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء، فإن هذا يورثه خوف الله جل وعلا وتقوى الله عز وجل والبعد عما حرم سبحانه وتعالى. ولهذا نجد في القرآن الكريم آيات كثيرة جدا فيها حث العباد على الخير بذكر علم الله وسمعه وبصره، وتحذير العباد أيضا من الشر بذكر علم الله سبحانه وتعالى وسمعه وبصره. واتقوا الله واتقوا الله إن الله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فعلم الله سبحانه وتعالى بك يورثك، نعم إيمانك بعلم الله سبحانه وتعالى بك يورثك مراقبة لله عز وجل وفعلا للأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي يرضى بها تبارك وتعالى عنك وتكون بها في عداد عباده الصالحين المخبتين المقبلين على الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. كذلك إذا علمت بأن الله عز وجل رحيم تواب غفور فإن هذا يقوي فيك حسن الإقبال عليه والتوبة والإنابة وطلب المغفرة. والقرآن فيه آيات كثيرة تبين هذا الأمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال عز وجل: والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والآيات التي تبين هذا الأمر في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا. فإذا عرف العبد ربه بأنه تواب وأنه غفور وأنه تبارك وتعالى رحيم فإن هذا كله يحرك فيه حسن التوجه إلى الله عز وجل واللجوء إليه تائبا مستغفرا منيبا طالبا رحمة الله عز وجل ومغفرته ورضوانه طامعا في ذلك كله. فهذه عبوديات عظيمة هي من آثار علم العبد بهذه الأسماء الحسنى لله جل وعلا. أيضا بالمقابل إذا علمت أن الله عز وجل عدل وأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب وأنه ينتقم من الظالمين وأن أخذه أخذ عزيز مقتدر وأنه عز وجل يعاقب ويسخط ويغضب. فإذا علم العبد ربه سبحانه وتعالى بهذه الصفات فإن هذا أيضا يحرك فيه جانب الخوف من الله عز وجل والبعد عن معاصيه وترك الأمور التي تسخطه، لأنه مؤمن بالله ومؤمن بأن الرب سبحانه وتعالى يغضب ويسخط وينتقم، فيخاف من غضب الله ويخاف من سخط الله ويخاف من انتقام الله سبحانه وتعالى، فيباعد الذنوب ويجتنبها ويحذر من الوقوع فيها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكما أننا نعرف ربنا سبحانه وتعالى بأنه غفور رحيم، فكذلك يجب علينا أن نعرفه سبحانه وتعالى بأنه شديد العقاب وأنه ينتقم من المجرمين وأنه يهلك الظالمين وأنه سبحانه وتعالى يغضب وأنه سبحانه وتعالى يسخط. وهذه كلها صفات جاء الكتاب ببيانها، وجاءت السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ببيانها. فإذا علم العبد بهذه الأسماء وبهذه الأوصاف يحرك فيه موجباتها ومقتضياتها من العبودية والذل والخضوع لله تبارك وتعالى. وثمة أمثلة أخرى أيضا عديدة، وهذا كله يبين لنا أن هذا الذكر العظيم لله عز وجل بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى معرفة صحيحة في ضوء كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يورث العبد ذلا وخضوعا وعبادة لله عز وجل على الوجه الذي يرضيه. وإلى مزيد من الأمثلة الموضحة لهذا المقام العظيم، فإذا عرف العبد ربه سبحانه وتعالى بأنه الغني البر الكريم الجواد المحسن المنعم، وأنه سبحانه وتعالى يحسن إلى عباده لا عن حاجة إليه بهم تعالى عن ذلك، فهو الغني، فهو ينعم عليهم ويتفضل عليهم لا ليتكثر بهم من قلة أو يتعزز بهم من ذلة، تنزه وتقدس ربنا تبارك وتعالى عن ذلك، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يقول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي الحديث القدسي يقول جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فإذا عرف العبد ربه موصوفا بهذه الصفات الغنى والإحسان والكرم والجود ونحو ذلك من الصفات أورثه افتقارا إلى الله سبحانه وتعالى وذلا بين يديه وطمعا في رزقه ومنه وفضله وجوده وعطائه. وعلم أيضا من خلال ذلك أن الله سبحانه وتعالى غني عنه، وأن ما يقوم به العبد من طاعة لله وتقرب إليه سبحانه وتعالى لا تزيد ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. وكذلك لو أن العبد امتنع عن الطاعة أو فعل المعصية هذا أيضا لا ينقص الله سبحانه وتعالى في ملكه شيئا، فهو غني وطاعة المطيعين تنفعهم ومعصية العاصين تضرهم، والله سبحانه وتعالى لا يضره شيء. ولهذا جاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر في صحيح مسلم يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. وأيضا علمنا بغنى الله عز وجل وكرمه وسعة ملكه وسخائه وجوده سبحانه وتعالى يجعل العبد يطلب من الله عز وجل ما أراد العبد من خير الدنيا والآخرة، وهو على يقين بأن خزائن ربه تبارك وتعالى ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وعطاؤه سبحانه وتعالى كلام ومنعه كلام. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. وأنت تعلم أن المخيط الصغير إذا غمس في البحر لا يعلق به من البحر إلا شيء لا يذكر ولا ينقص من البحر شيء. فهذا كله يبين لنا أن الله عز وجل لا ينقص من ملكه شيء، وأن عطاءه سبحانه وتعالى كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا قويت هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى في قلب العبد أورثته حسن إقبال على الله وحسن سؤال، ولا يتعاظم العبد مسألة يطلبها من ربه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الله عز وجل كريم منعم متفضل سبحانه وتعالى. وأيضا يتبع هذا علمك بأن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وأن الأمور كلها بمشيئته. فعلم العبد بربه سبحانه وتعالى موصوفا بهذه الصفات يقوي تعلق العبد بالله وحسن إقباله عليه جل وعلا. أيضا من الأمثلة على ذلك علمك بكمال الله عز وجل وجماله سبحانه وتعالى يقوي في قلبك محبة الله وحسن الإقبال عليه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيضا علمك بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته عز وجل وعلوه، هذا كله يدفعك إلى قدره سبحانه وتعالى حق قدره، والبعد عن الإشراك به وإخلاص والحرص على إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي التي أعظم آية في القرآن، وهي آية أخلصت لتقرير التوحيد وبيان دلائله وبراهينه وحججه، يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فذكر عظمته وعلوه سبحانه وتعالى على خلقه في جملة الدلائل على وجوب إخلاص العبادة له تبارك وتعالى وإفراده بالتوحيد والبعد عن الشرك والخلوص منه. فهذه المعرفة بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته تقتضي كما قدمت آثارها من العبودية لله عز وجل خضوعا وتذللا ورغبا ورهبا وخشية وإنابة وتوكلا وافتقارا وتذللا إلى غير ذلك من العبوديات التي هي مقتضيات العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وكل ذلك يبين لنا المكانة العلية والمنزلة الرفيعة التي يكتسبها العبد من معرفته بأسماء ربه تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العليا في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه المعرفة أؤكد على أهمية ضبطها بضوابط الكتاب والسنة، وأن يكون علم الإنسان بأسماء الله تبارك وتعالى في ضوء كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث، أي أننا في هذا الباب نتقيد بما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا باب عظيم من أبواب الخير والهداية والتوفيق والرفعة في الدنيا والآخرة، أن تقبل أيها المسلم على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إقبالا صحيحا، لتعرف من خلالهما ربك العظيم وأوصافه الجليلة ونعوته العظيمة وكماله وجلاله، ليدفعك ذلك للإقبال عليه سبحانه وتعالى طاعة وتذللا وخضوعا ورغبا ورهبا وذلا بين يدي الرب العظيم جل وعلا. فهذا باب شريف كما قدمت من العلم، وباب عظيم من أبواب الهداية والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. والموضوع موضوع ذو أهمية، والحاجة ماسة إلى مزيد التفصيل فيه والوقوف مع جوانبه العظيمة، وهو كما قدمت ذكر عظيم لله سبحانه وتعالى، هو من أجل الذكر وفوائده على العبد وآثاره كثيرة لا حد لها. ولنا بإذن الله تبارك وتعالى مواصلة في الحديث عن هذا الموضوع، راجين من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وبهذا نصل إلى تمام هذه الحلقة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.